بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وأرسل إلينا محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام، بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهو رحمة من الله للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. أرسله ربه بالحق المبين وابتعثه بالشرع المتين، فحق بهذا أن يكون منة يمتن بها الله على عباده المؤمنين.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حملة لواء الدين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى كل من سلك سبيلهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة في الله، فهذه قبسات نورانية من سيرة خير البرية وسيد البشرية والموسومة بالعبقرية، جاد فيها المولى على ملقيها بفتوحات ربانية، حيث استمطر الرحمات الإلهية فقيد فيها حفظه الله شوارد الفوائد وأتى بفرائد القلائد. وكم دعا أهل العلم إلى فتح باب السيرة وسبر أغوارها وكشف أسرارها وتدبر اللطائف الإلهية والحكم النبوية، وكم هو حري بأرباب العقول والمنظرين من أهل الفطر السليمة الذين بوأهم الله منبر التعليم أن يستلهموا رشدهم من سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فمن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولينظر أهل البصائر بعين الاتعاظ إلى أذكياء العالم الذين طرعوا سن الندم بعد أن جروا في تيه الظلمات وخاضوا فيما نهوا عنه من فلسفات، فقال قائلهم: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم عاب هذه الطرق وقال عنها: رأيتها لا تشفي عديلا ولا تروي غديلا. وقال غيره: لقد خضت هذا البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، وها هي صفحة من القرآن وسلوى سيد الأنام تأتيك بيضاء نقية، فخذها بقوة يؤتك الله العلم والحكمة، وقد على نور منها ذاتك، وهذب بها أخلاقك وشهواتك، وبرمج بهذه السيرة الزكية قواك العصبية. والله سبحانه المسؤول أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، إنه خير من زكاها. والآن مع عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم في إدارة وتطوير الذات، والشيخ عدنان عبد القادر حفظه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما ذلك، فأني موضوع الدورة هذه بإذن الله تعالى راح يكون موضوعها اللي هو عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في النجاح في هذه الحياة، ونجاح الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الحياة، وكانت نجاح هذه الأمة الإسلامية ومن اتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الأمور التي طرحها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للنجاح في الحياة؟ بل نجح النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في جميع مراحل حياته منذ بداية البعثة، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما أخذوا هذه الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، فحقا نجحوا في حياته ونجحوا في الدعوة الإسلامية. فموضوع هذه الدولة هو عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في للنجاح في هذه الحياة، كيف ينجح الإنسان في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال فعلا هو عالم نفساني، وليقرأ يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى الأمر العجاب. في علم النبي صلى الله عليه وسلم في نفسيات وفي نفوس الكفار ونفوس كذلك الصحابة. يعني الإنسان عندنا يقرأ المسلم عندنا يقرأ قصة صلح الحديبية وكيف أن عروة بن مسعود الثقفي وهو ممثل لقريش يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثقة تامة بأنه سيقنع النبي صلى الله عليه وسلم وسيقيم الحجة على النبي صلى الله عليه وسلم ليرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فيأتي بثقة تامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويناقش النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الحوار الذي دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى قومه، فإذا هو قد انقلب حاله فاجتمع بأسياد قريش واجتمع برؤوس قريش، قال والله لقد أتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه، فوالله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، إذا أمرهم تدروا أمره، وإذا توضأ كاد يقتتلون على وضوئه، وإذا بصق تلقفوها بأكفهم فمسحوا بها وجوههم وإجسادهم وما يحد أحدهم النظر إليه تعظيما له. مرت الأيام، أسلم عروة بن مسعود الثقفي فأصبح من المسلمين وأصبح من المؤمنين، جلسة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم سيد ثقيف وأتى ممثلا لقريش وممثلا لأسياد قريش، فإذا أحواله قد انقلبت. كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تغيرت الحالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصرف واحد في نفس هذه الحادثة، حادثة الحديبية، عندما أتى ممثل آخر لقريش قبل عروة بن مسعود وهو سيد الأحابيش، أتى ممثلا لقريش ليناقش النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلان أتى ابن مخرز أظن أو بديل بن ورقاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه رجل يعظم الهدي، يعني يعظم الحرم يعظم الكعبة، فبعثوا أمامه الهدي. والصحابة هم محرمون عددهم ما بين 1400 إلى 1500، فأرسلوا أمامه الهدي الإبل والنوق المشعرة لله عز وجل للحرم، ومعروف عند العرب تعرف عند العرب هذه النوق المشعرة تعرف عند العرب فيعرف بأنها مشعرة للكعبة، فأرسلوها أمامه، ما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خاطره النبي صلى الله عليه وسلم وربما ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، فأرسل أمامه الهدي ولبى الصحابة لبيك اللهم لبيك ورآهم بإحرامهم، ما ناقش صحابة ولا كلم أحد من الصحابة، رجع إلى قريش قال والله ما ينبغي لهذا ولهؤلاء أن يصدوا عن البيت، قال كأنك رجل أعرابي، قال والله يا قريش ما على هذا عهدناكم، فوالله لئن يعني قلتم هذا لنقومن قومة رجل واحد، أي ودكم ود قريش وسيد الأحابي سيد الحلفاء الذين حالفوا قريش، فقط تصرف واحد علم الثاني كيف يتصرف، حيث يعني علم الصالح في تصرف معين ممكن أنت تكسب الموقف، تكسب الموقف تصرف واحد وتكسب الجولة وتصبح أنت الناجح والخاسر، أنت الفائز والخاسر، تصرف واحد بدون كلام. نفس عندما أتى ضمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقريش ملأت ذهن ضمام بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا ساحر ورجل يسحرك وكذا، وراح تقترب منه ولا يحذر أي واحد يأتي من كبار الناس ومن كبار العرب، عندما يأتي يحذرون أشد التحذيرات من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وحذروا من تحذير إلى تحذير بل وصرح على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أتى قال خلنا ألقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء في أذنه مثل قطن حتى ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يعني ترى أنا أرقي، أنا رجل أرقي، إذا كان فيك سلاح وأذيك جنون ترى أرقيك إن شاء الله كسافة على إيدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعني خلاص وتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللي عنده، قال النبي هذا حسن اللي عندك، ضمه قال نعم هذا حسن اللي عندك، بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن اللي تكلم فيه ضمه أو ضمه، بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ما هذا؟ شو اللي عندك؟ قال ما هذا؟ والله قال ما هذا؟ علي أعاده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كل التحذيرات هذه وسيد من أسياد العرب ورجل عارف وكذا، جلسة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أحوالا جوبت مرة واحدة تحول إلى رجل مسلم وأصبح داعية في قومه، ذهب إلى قومه وأصبح داعية في قومه. يعني ما هو علم النبي صلى الله عليه وسلم النفسي أو النفساني اللي فعلا يستطيع من خلاله أن يكسب الجولة ويصبح هو الناجح، بينما المعادي وعدوه يصبح عدوه هو الخاسر. هذا بالنسبة للكفار. حتى للمسلمين، إذا واحد من الصحابة فيه حالة معينة يتصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم تصرف معين، أحواله تتغير تماما إلى الأحسن وإلى الأكمل. تصرف بسيط، ما يحتاج إلى وقت، ولا يحتاج إلى بحث، ولا يحتاج إلى تعب، ولا يحتاج إلى مال، ولا يحتاج إلى كذب. أبي بن كعب كان في حديث مسلم، طبعا هو من حفاظ القرآن، في يوم من كان جالس في المسجد، فأتى واحد من الصحابة ودخل المسجد وصلى وقرأ سورة، يقول أبي قرأها بغير الطريقة اللي أحفظها عنه، وأتى واحد ثالث وصلى في المسجد هم ضاع رفع صوته، فسمع قرأ نفس السورة، سمع نفس الصورة وقرأها بقراءة غير قراءة أبي وغير قراءة الصحابي الأول. وفزلت إلى النبي، شو القراءة هم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلت فدخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله هذا قرأ بقراءة غير اللي علمتني إياه، وهذا قرأ بقراءة غير اللي علمتني إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الأول اقرأ، قال هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ، قرأ الثاني قال هكذا أنزلت. يقول فدخل بي صورني شعور لم يصبني حتى في الجاهلية من الشك، أي في الدين حتى في الجاهلية ما أصابني. هو تغير، تعرف شلون الحالة هذه الآن؟ أبي بن كعب حفظ القرآن تغير حاله، شلون النبي صلى الله عليه وسلم تصرف معه هاللحظة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كثر حكي ولا وضع يده على صدر أبي، ضرب على صدره. يقول فكأني أنظر إلى الله فرقا، أي كأن الله عز وجل أمامي وكأني بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. خفت، سويت هذا، شو الشعور اللي شعرته؟ وعرقت مرة واحدة، وفقدت عرقا، فرجع حالي مثل السابق بل أحسن من السابق. تصرف واحد بس، حط يده على صدره، حط يده على صدره ومسح يده على جنبه، تغير تصرف، شوف تغير حاله تماما، غير حاله. نفس الشيء على عثمان بن العاص الثقفي، بل ما أتى أهل الطائف وأسأل أهل الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الطائف، وقال أصلا أنا ما أجر على إمارة، إمارة أهل الطائف ما أجر عليه، أنت ضايج معه. سوى عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسح النبي صلى الله عليه وسلم، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره، ومسح على صدره، ودعا الله عز وجل. بس مسحه تغيرت، وأصبح إماما على قومه، وأصبح أميرا على قومه، وتشجع، وأصبح الثقة عنده أصبح كامل وتامل. حركات بسيطة ما يدهش، أنت تعال اقنع وتعال كذا وشوف وتفكر وتصرف، واحد خلاص تغير الحال. واحد يحب الزنا، يعشق الزنا، ما يقدر يتخلى عن النساء، النساء والجماع، جماع النساء ما يقدر يتخلى عنه. رجل عاشق للزنا، عاشق للنساء، مو قادر يتخلى، يعني درجة أولى، كما قال عن المغازي درجة أولى وراعي بنات درجة أولى. أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد وهو الطبراني، فقال يا رسول الله أذني في الزنا، فتى وشاب وشهوة تافزته، قال يا رسول الله أذني في الزنا، إلا الزنا يا رسول الله خلني. تعالوا كذا وفتلا ما قال قال تحبه لأمك؟ قال لا. قال والناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال صدق. قال تحبه لابنتك؟ قال لا. قال والناس يحبونه لبناتهم؟ قال تحبه لزوجك؟ زوجتك تحبها تزني؟ قال لا. قال والرجال يحبونه لأزواجهم؟ قال تحبه لأختك؟ تحب الزلم أختك تزني؟ قال يا رسول الله. قال والناس يحبونه لأخواتهم؟ وفي رواية قال تحبه لخالتك، تحبه لعمك؟ قال لا. قال الناس يحبونه لعماتهم، والناس يحبونه لخالاتهم. نقاش بسيط جدا. ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وجعل إلى صدره، فقال اللهم طهر قلبه، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحسن فرجه. قال فوالله ما بغضت شيئا بغضي للزنا، أصبح الزنا أبغض شيء لي، أبغض شيء. كان هو متعلق عاشق الزنا، مو قادر يتخلى يوميا بالله، مو قادر يتخلى عن الزنا، أصبح الآن أفضل شيء له الزنا. كيف يعني؟ وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم صرف صرفات بسيطة، وهذا ما يقال العالم، قال ما يبي له مشكلة، هذا ما يبي له، يعني مو مشكلة ولا يبي له ترى حلول كثيرة، عملية بسيطة وخلاص مسألة تنتهي. ولذلك هبة عتبة كان فيه من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم. هبة عتبة قتل أباها وقتل عمها وقتل أخاها في غزوة بدر، كل بني هاشم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجهم.
عثمة بن ربيعة أبوها وشيبة بن ربيعة عمها وأخوها الوليد بن أسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ثقة في غزوة بدر في بداية المعركة، ولكن تشفت بحمزة عندما نفلت بحمزة. عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة دخل أبو سفيان، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبو سفيان الأمان، فدخل أبو سفيان قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ثم فعل شيء، ثم قالت عليكم بي أغير، قال دعكم من هذا الحميث الدسم، خلكم عن زوجي أبي سفيان. قالت له قاتل، قال لا نحن قادرين قاتل. قال من دخل دار، قالت خلكم من هذا، وين هو القتال هذا، يا وجهز نفسكم في القتال. هذا مكة الآن، فتحت مكة هذا الآن اليوم من الغد، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحصل قتال وانتصر الصحابة، حمام الصحابة البيت أصبحت هند بعد ذلك أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت كلام، ثم قالت النبي صلى الله عليه وسلم ما من بيت، قالت النبي صلى الله عليه وسلم هند النبي كانت تبغض النبي صلى الله عليه وسلم تبغض الدعوة، شو سمعت كم كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم ما من بيت كان أبغض إلي وأحب أن يذل من بيتك، كنت في الجاهلية، أما الآن أسلمت، فما من بيت أحب إلي ولا أحب أن يعز من بيتك. كيف حالهم، كيف تغيرت تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، تغيرت أحوالها تماما. لذلك حقا الموضوع هذا موضوع الدورة اللي هو كيف يستطيع المسلم أن ينجح في حياته بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في النجاح. وإذا وسع إن شاء الله الوقت راح يكون يعني أوفي لي قدرت إني أجمع. أول نقطة اللي النبي صلى الله عليه وسلم استعملها، وطبعا هذه نبع من عقيدة واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، أن المصيبة هي سبب النجاح، استغل المصيبة للنجاح. فمن أكبر أسباب النجاح له المصائب التي تقع، تعتبر من أكبر أسباب النجاح. إذا استغلت المصيبة فيعتبر هذا الاستغلال لهذه المصيبة من أكبر أسباب نجاحك، وتتحول المصيبة من سيء إلى حسن من حسنات، ويعتبر هذا فوز لك. استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصيبة بهذه الطريقة، سواء على المستوى العام للأمة الإسلامية أو على مستوى الأفراد، وكان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بفعله هو بتطبيقه لهذا المبدأ ولهذا المنهج ولهذه القضية، يطبقها حتى انتفع منها الصحابة، وإذا وقع الصحابة في شيء النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يطبقها حتى نجح الصحابة بعد ذلك في حياتهم، بالإضافة إلى نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. إنه المصيبة هي سبب النجاح، لتكن هذه قاعدة لك، المصيبة هي سبب النجاح. لا تتأسف المصيبة ولا تشعر بأن نكد الدهر وهموم الدهر قد اجتمعت عليك من هذه المصيبة، فاعلم بأن هذه المصيبة هي من أكبر أسباب النجاح في الحياة. إن كنت ذكيا فاستغله، فإن كنت ذكي تستخدم هذه المصيبة وتعتبر هي من أكبر أسباب نجاح حياتك. وهذا ناتج من قاعدة ومن عقيدة، وهو أن الله عز وجل، أن المصائب تعتبر من القدر، الإنسان ما يستطيع أن يتدخل في هذه المصائب، يمنع المصيبة يمنع وقوعها، ما يستطيع، يبدو الأسباب، لا، في وقوع المصيبة إذا وقعت هي نتائج معلقة بالقدر، ما تستطيع تدفع هذه المصيبة إلى أتي، لأنه خلاص أمر مقدر. لكن ناجي من عقيدة أن الله عز وجل ما يقدر إلا ما هو خير، ما يقدرك إلا ما هو خير، فابحث عن الخير وراء هذا. فالمصيبة ما هي إلا ستار، ستارة تخبئ وراءها كنوز وجواهر، فعليك فقط أن تزيل هذه الستارة حتى ترى هذه الكنوز وتحصل على هذه الكنوز. لكن الإنسان لما يحسن استغلال المصيبة، والإنسان الفاشل في حياته هو الذي لا يزيح هذه الستارة، انزح الستارة فقط، ما عليك أن تزيح الستارة حتى تحصل على هذا الكنز وتقتني هذا الكنز، فقط عملية بسيطة جدا، فعليك أن تزيح الستارة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الناس، وهكذا علم الصحابة، لأن هذه ناتجة من عقيدة أن الخير بيديه وأن الشر ليس إيه، وأن الله عز وجل ما يقدر إلا ما هو خير محض لكل عبد يصاب بمصيبة، والأمة إذا ما أصيبت بمصيبة خير محض لها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على المستوى العام وعلى المستوى الخاص. لذلك لا تشتم الدهر ولا تسب الدهر ولا تلعن الدهر. ودخلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر وقلبوا ليلة ونهار، والأمر كله مقدر، وكما قال لابن عباس ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أخطأك هذا الأمر. إذا حصل شيء قل قدر الله ما شاء فعل، ولا تقول لو أني فعلت كذا كان كذا، قدر الله ما شاء فعل، وأن الله عز وجل ما يقدر إلا الخير. فهذا الأمر أو هذا المنهج أو هذه القضية التي سار على النبي صلى الله عليه وسلم مبني على قاعدة عقدية، وهو أن الله عز وجل ما يقدر إلا الخير، وأن المصيبة من القدر، وأنها من قدر الله، وأن الله عز وجل قدرها. فاستغل هذا القدر الذي كله خير وكله حسنة. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث عن الصحابة، لذلك كان يقول لهم إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. فكان يحث النبي صلى الله عليه وسلم ترى شو مصالح ما وراه على طول خير، إن النصر مع الصبر اصبر وما يأتيك النصر من مصيبة، وإن الفرج مع الكرب ما يأتيك هذا الكرب، فأراه الفرج العظيم اللي ما أخطر على ذهنك وكنت تحلم فيه، ترى الفرج وراه، إن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، العسر يأتيك يسران بعد هذا العسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلب عسر يسرين. كان في الحديث صحيح الشيخ الألباني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من هذه العقيدة اللي هو مسألة أن المصائب هي خير محض، وأن المصيبة هي سبب النجاح، وما قدرها الله عز وجل إلا لتنجح وتفوز في حياتك. كيف طبقها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الأمثلة اللي أذكركم هي مصائب عظمى وقعت على الأمة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغلها النبي صلى الله عليه وسلم وتحولت إلى فوز عظيم وإلى نجاح كبير. هذه المصيبة حولها النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل وبعظمة الله عز وجل وبتقدير الله، لكن الأسباب بدلها النبي صلى الله عليه وسلم، الله يسر لها الأسباب حتى تحولت هذه المصائب إلى نجاح وإلى فوز عظيم. من ذلك تعليم المسلمين في مكة. كلكم يعلم بأن مكة هي مركز العرب، مركز من ناحية العبادة ومن ناحية الأمن ومن ناحية كل شيء، وقريش هي أشرف قبيلة، وذلك يفخر الإنسان بأنه ينتسب إلى قريش ويفخر أنه يسكن في مكة. ولذلك اجتمعت بعض القبائل وجاورت مكة، وهم الأحابيش جاوروا مكة وطلبوا حلفا من قريش وأصبحوا خلفاء قريش، يتبركون بهذا ويفخرون بهذا. ولذلك يصعب على الإنسان وخاصة إن كان قرشيا أن يخرج من بلده، يخرج من بلاده ويعادي قريش، هي صعبة. العرب ما عادت قريش، لكن هو يخرج منها ويعادي، هذا صعب، هذا أمر صعب. ولذلك عندما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فقال له ورقة في أول يوم أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، زال فيه خديجة إلى ورقة، قال له ورقة بن نوفل، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني جدعا حين يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويخرجهم، أخرج يخرجوني كيف يعني؟ هذا أمر شديد وأمر عظيم، قال ويخرجهم، قال ما أتى أحد مثل ما أتيت إلا وأودي أو إلا وأخرج. لكن أمر عظيم أن يخرج، هذا أمر صعب. فالقضية أن الآن الوضع بالذات قرشي ومكة يخرج، هم من أصعب الأمور على القرشيين وعلى الأشراف. فالآن كيف النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقنع القرشيين ومن أبناء ثالث قريش، من أبناء عتبة بن ربيعة كأبي حذيفة بن عتبة وعثمان بن عفان وأبو بكر، من أسياد قريش وأبناء أسياد قريش، عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير، من أسياد قريش، كيف يقنعهم بالخروج من مكة؟ هذا أمر صعب. قال عن بداية الإسلام، هل من بداية الإسلام خلاص كل شيء انتهى؟ يعني الواحد لا يقتل قول عشر ضلالات، لو أن الله عز وجل أنزل في بداية الإسلام لا تشرب الخمر لما فعل، ونام على الزنا في بداية الإسلام لما فعل، أي لما ترك الزنا ولما ترك شرب الخمر، ولكن الله عز وجل تدرج بهم. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقنع هؤلاء الأسياد من قريش لأسلم، وكيف يقنع بالخروج؟ النبي صلى الله عليه وسلم استغل مصيبة المصائب، طبعا الخروج لما؟ لإقامة الدين، لإقامة الدين وليسيطر الدين ولينتشر الدين على الجزيرة العربية بأكملها، فينتشر الدين على كل جزيرة بهذا الخروج. لكن كيف يقنع بالخروج؟ النبي صلى الله عليه وسلم استغل مصيبة موجودة لإقناع الصحابة بالخروج، وهي مسألة تعذيب المسلمين في مكة. المسلمين عذبوا في مكة واشتد عذاب المسلمين واشتد تعذيب المسلمين في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حفزهم للخروج، ولهذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج إلى حج لإقامة الدين. طبعا لله عز وجل هجر الله، وهي استغلال للنفس، استغلال هذه من أجل نشر الدعوة وإقامة الدين لله عز وجل، حتى تصبح عقيدة الصحابة اللي انتهجوه ومنهجهم حتى يصبح منهجهم هو اللي سيطر على الجزيرة. فهي مصلحة كبرى، لكن ربما الإنسان أحيانا يضيق نظره. أما النبي صلى الله عليه وسلم نظره إلى بعيد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استغل التعذيب الموجود على الصحابة للخروج من مكة، وفعلا خرج وأسيادهم خرجوا إلى الحبشة. ولذلك كان رجل السيد من مثل ما رأى الوضع المناسب عدم خروج ما يخرج. أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما أراد الخروج وأراد الهجرة لقى ابن الدغن وسيد القارة أو سيد القارة، فأراد الخروج قال عين أو مثلك يخرج أو مثلك يخرج، والله ما مثلك يخرج ولا يخرج، إنك تصل رحم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتعين أنه بالحق. ما تقعد وأنت في جواري، أقعد في جواري وأعبد ربك وما حد يكلمك. دخل إلى قريش وقال هو في جواري، فرى أبو بكر في مجال ما يخرج ما خرج. لأن صعب على الناس أن يخرج ويفارق النبي صلى الله عليه وسلم، صعب عليه يخرج ويفارق مكة، بكر صعب عليه يخرج ويفارق مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه المصيبة الموجودة، مصيبة تعذيب المسلمين، ليقنعهم بالخروج والبحث عن مكان لإقامة دين الله عز وجل ثم ينتشر. وفعل هذا اللي حصل، أقنعهم بالخروج. عندما خرجوا إلى المدينة أصبحت المدينة قاعدة المسلمين، انتشر الإسلام وأذعنت كل العرب وخضعت لهذا الدين وبأتت وضايعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه المصيبة لغاية عظمى ولنجاح عظيم، وفعلا نجحت الدعوة. حالة أخرى، مصيبة أحد. مصيبة أحد أن تحول النصر إلى انكسار كما يقال. بعضك ما عجب كلمة هزيمة وبعض نسميها هزيمة، لا نسميها انكسار، وتحول الحال من انتصار إلى فقدان هذا النصر، من انتصار نشوة الانتصار ونصر ثاني بعد بدر وغنيمة وفوز وخلاص الآن يعني مكة الله راح تدخل ضمن الإسلام، لأن خلاص قريش هي قادرة علينا، والآن ربما نستعد دخول مكة، وكل الشعور نشوة الانتصار لحظة الانتصار في غزة أحد. هاي المرحلة الأولى. عندما انقلب الحال وقتل الآباء والأبناء والإخوة، انتشر خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكست رباعيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفل الجبل، فالصحابة بعضهم صعدوا في الجبل هروبا، قال إلي عباد الله، إلي عباد الله. سكن بعض الصحابة أو استمروا الوقت، ربما ما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما انتبهوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم فرارا من الموت فرارا من. فقال الله عز وجل مخاطبا الصحابة: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. تركت النبي صلى الله عليه وسلم عند سفح الجبل، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ثم خاطب الله عز وجل الآن، تحول الوضع إلى قتل وإلى سفك دماء، سماها بعضهم هزيمة أو إلى انكسار أو إلى فقدان النصر. الآن كيف مقابل العرب؟ يعني كل مكتسبات غزة بدر راح تروح، غزة بدر انتصار كلها راح تروح بهذا الذي حصل لنا الآن وانقلاب الحال. كل المكتسبات راح تروح عنه، اللي هو القوة في الجزيرة وقوة المسلمين وحلف مجموعة من القضاء حالفة النبي صلى الله عليه وسلم، والغيمة اللي حصلناه راح نفقدها، وربما نفقد المدينة الآن، ربما والقتل تحول، والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي وكذا. حتى أبو سفيان قال اعلو هبل، حتى عرف أبو المدينة أصبح اعلو هبل. كيف مع المواجه الوضع والحاج إحراج الآن من مصر والهزيمة؟ ما تقول العرب عنه، ماذا يقول العرب؟ لحظات، هذه لحظات صعبة على المسلمين. وإذا قال لهم قالوا: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم من ذلك، قلتم أما كيف أصبنا منها؟ معانا النبي صلى الله عليه وسلم معنا، كيف نصابه مثل هذا؟ أما هذا قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسه، إنه على كل شيء قدير. الآن كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الوضع؟ كيف يتعامل مع الوضع؟ هذه مصيبة الآن حلت المسلمين. كيف يحول النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة إلى انتصار وإلى نجاح؟ الله عز وجل بيّن الصحابة، قال: قل هو من عندي أنفسكم. جماعة لحظة، لما أصبنا بهذه المصيبة؟ لما أصبنا؟ بسبب أن مجموعة منكم عصوا أمري، عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. عصيتم النبي صلى الله عليه وسلم، عصيتم أمري، سلمكم عصيت أمري، وقع هذا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد أخذ يركز على مسألة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، واختبر الصحابة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى حفظهم ما حصل الآن. بعد رزعوا مباشرة الآن خرج يا حمراء الأسد الآن خرج خرجوا من بجاحاتهم عرفوا الآن سلم ما حصل لهم من النكبة بسبب أنهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يغضيهم عليه أراد أن يحول مسألة هذه هزيمة ولا عدم انتصار ولا ذهاب ولا النكبة ولا سنة ما تسميها. هذه كلها مرحلة وسنسي راح تنسى. لكن أنا أركز أنا على القضية هذه حتى أحولها إلى نجاح. بسبب المعصية إذا لازم أركز على الصحابة لطاعتي ويطاعتني. ولذلك الله عز وجل أنزل سورة آل عمران في غزوة أحد. وفي سورة آل عمران الله عز وجل الصحابة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم. اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
قل يا رسول الله لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ركز النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمراء الأسد قالوا الآن حلت بحصلت لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الآن جامع لجموع وهو خالد بن سفيان يعني الله ما يسأذهب إليه الآن هذا بين قومة وبين عشيرته واجتمعت حوله مجموعات لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. قالها روح للآن وقتله الآن. قال الآن أروح ما أعرضت تذبية على بسبب النكبة اللي تحصلت في غزة أحد بسبب هذه المصيبة اللي هي معصية النبي صلى الله عليه وسلم. استغل النبي صلى الله عليه وسلم لتربية الصحابة لتربية منين لفتح مكة لفتح الجزيرة العربية حتى تدين الجزيرة العربية. استغلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا النجاح. الآن تركه قال الآن أروح وراح بين قومه وبين عشيرته اقتلوا ومشي. ربي الآن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عشرة. الآن الصحابة حصلت لهم نكبة الآن جمع شغلك الآن أنت جمع شغلك جمع ربعك وعيد ربعك في المدينة أهل المدينة يتكلمون المنافقين يتكلمون عشرة صحيح لكن عشرة يروحون الآن عشرة عيون وفيهم خبيب وفيهم زيد بن الدثنة الآن تروحون. قال روح عند أبواب قريش عند أبواب مكة تروح أروح حصل لهم ما حصل أروح الآن ما في معصية الآن ربيهم عطاع بسبب من ترازت أحد حصل لكم ما حصل بسبب معصيتي الآن ربيكم عطاعش النجاح يقولون عن النجاح الآن. فاستغل النبي صلى هذه المصيبة تعرف صحب المخطئين في هذا بعضهم الذي أخطأ حتى ربيهم عرفتوا مخطئين إذا لابد صحون خطأكم هذا لأن من خلال تصحيح الخطأ الآن راح ينجح. فركز النبي صلى على الموضوع هذا. هل عشر قتل حتى واحد منهم كما يقال خبيب؟ قالوا لله أتحب أن يكون محمد في مكانك وأنت بين أهلك ودك أن النبي صلى الله عليه وسلم كل الآن هو اللي رح يقتل وأنت موجود بين أهلك وبين عيالك وبين. قال والله ما أحب أن أكون بين أهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهلي ويشاك بشوكي. أما ودي حتى يوم النبي صلى الله عليه وسلم ودي ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في أهله ويشاك بشوكي أقتل ولا يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكي. شوف عم شدة الطاعة والانصياع والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته قتل يعني خلاص ما في إساليات ولا في مجموعات. قال أرسل 70 بعد يضيعوني ما يطيعوني يتحكي القرآن روح المجموعة هاي حتى تعلمهم القرآن قراء يضيعوني ما يطيعون. استغل الآن الصحابة صار في نفوسهم أن الهزيمة حصلت في غزة أحد أو النكبة اللي حصلت في غزة أحد بسبب المطاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علم يطيع النبي صلى الله عليه وسلم الآن يأهلهم لفتح الجزيرة ولقتال العالم الآن. وليش الإسلام على المستوى العام كله مو هو على المستوى العام كله الآن تروحون إلى 70 واحد من قراء من الحفاظ تروحون لبني عامر تروحون تعلمهم القرآن. قال روح راحوا غدروا فيه وقتلوهم أول واحد ضرب وقتل من هو عم أنس بن مالك. فقال عندما ضرب بحربه فدخلت الحرب من الخلف فخرج من الآن قال اللهم بلغ عنا نبيك أنا قد رضينا عنك ورضيت عنا. أهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم الخبر أحب النبي صلى الله عليه وسلم إلينا من كل شيء من كل المخلوقات بلغ عنا نبيك الآن طاع عصيتم لأن ما في معصية خلاص بلغ عنا نبيك أنا قد رضينا عنك ورضيت عنا. لذلك بعدها حتى هي حتى غزوة الخندق اجتمعت العرب لقتال المسلمين في غزوة الخندق. اجتمع لقتال المسلمين في غزوة الخندق ماذا نفعل؟ قال نحفر خندق. خندق اشطول الخندق هذا من جبل هناك إلى الجبل يعني وين نحفر وخندق بحيث ما استطيع أن تختيق الخيول وعنيق قال نعم نحفر خندق. فوزع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من الفجر يخرجونهم يحفرون يحفرون بعدين ما عندهم كرافات ما عندهم تكترات ما عندهم يكرفون بيهم واللي اللي عنده آلة يضربها واللي عنده كذا يحفرون كل واحد حده مقدار معين اللي من ناحية العمق ومن ناحية العرض ومن ناحية الطول لك طول معين وعرض معين وعمق معين هذا بس اللي تحفره. قسم الوضع الصحابة يوميا الفجر يطلعون من الفجر يحفرون تراب وأذى وتعب والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم يقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا معاك يا رسول الله خط ما فيه معصي الآن ما فيه صفات عنك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة الغبار على وجوههم والوضع وما عندهم أكل ولا عندهم شيء يا الله زين جابر اللي قالهم أكل دعاهم إلى شاة ودعاهم حقهم كلهم كل الصحابة إيه نعم حقهم كلهم 2000 عددهم ولا 3000 حقهم كلهم ما عندهم أكل ما عندهم شيء قلت الماء قلت الطعام قلت الآلات قلت العدة قلت العدد ويا يوم 12000 13000 في الطريق وغدر اليهود والمنافقين يحفرون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا والنبي صلى الله عليه وسلم تجمعهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة صف الأنصار والمهاجرين طاح رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم دلهم تذكروا غزة أحد بسبب المعصية إياكم وإذاك وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزة في غزة الخندق في غزة حنين الآن ما زالت فكرتها موجودة إذاك ما تراجع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحليلية ما تراجعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وضع اتسال ما تراجعوا لما كفوا مع النبي ووقفوا معه في نعلم من لحاس أثناء بزندة وضرب من قبل أمي أمام الصحابة وأخذه أبوه الكافر وجره اثنين كفار فقط أمام 1400 و1500 من الصحابة ما عصى ولا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهد قريشي كان أول مشكلة ما عصى ولا صحابي حتى عثمان بن الخطاب اللي كلش مرة واحدة أتى قال ما أبوك إلا رجل كافر كالكل جاء أخذ السيف وضربته لكن ما طلع على السيف ولا أعطاه ولا ضربه والد أبي جهل ما ضربه يبرز له السيف لكن ما ضربه يقول لك يا رب ما فيه معصية مرة واحدة تدريبها من غزوة أحد فكان فيها النجاح. غزوة حنين عندما حصل طبعا في معهم مسلمة الفتح بعض مسلمة الفتح قاتل مسلمة الفتح انسحب عندما حصل الهجوم بأسر من الشعب الربكة هذا انسحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إلي عباد الله قال وين وزك الفتح قال الله عز وجل والرسول يدعوكم في أخراكم تذكروه قال أين أصحاب الثمرة ما بي عباس أين أصحاب الثمرة أين أصحاب الثمرة أين أصحاب سورة البقرة قال عباس يا أصحاب الثمرة يا أصحاب سورة البقرة وينكم ما قال الرسول يدعوكم في أخراكم تأسوا النبي صلى الله عليه وسلم تذكروا هذا غزة أحد ما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين على طول رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أصحاب الثمرة يا أصحاب سورة البقرة يا لبيك يا لبيك حتى اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وانتصروا. تذكرون المعصية اللي حصلت في غزة أحد وحصلت في النكبة الآن لا تصير مرة ثانية على طول تذكروا لحظة غفلة لحظة ذولة تذكروا على طول رجعوا. لكن استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المصيبة التي حصلت استغلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح وجاء إلى أن فتحت مكة وفتحت الجزيرة كلها بسبب هذه المصيبة التي حصلت. مثال ثالث كذلك عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول في غزة مريسية غزة بن مصطلق قال والله يعني إذا رجعنا المدينة يعني به النبي صلى الله عليه وسلم ويعني به الصحابة قال لو رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذن فرجعنا المدينة الأعز يخرج الأذن ويعني بنفسه هو الأعز. وصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم طائفة النبي صلى الله عليه وسلم كيف حول المصيبة هذه إلى نجاح وإلى انتصار. قال عمر يا رسول الله دعني أبو العنق هذا المنافق أبو العنق عبد الله بن أبي سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومشى بالليل ومشى الصحابة تعالى أبعد غزوة تعالى مرة واحدة ليل الفجر ليل الفجر صلى الفجر كل واحد فيهم لما نزل الأرض كل واحد حط راسه ونام حتى بالليل ما يتكلمون نقول له واحد تعبان يمشي ما يقدر يتكلم، يعني مثلا نقعد لو قعد اول ما يمكن يقدر يتحكم ويسولف وكذا يصبر بالليل، ان نقول له ماشي خلينا نقعد ساعه انت تحكم نقعد وتعابه نامه انسى الموضوع. الصبح او النهار انزل الله عز وجل وبين بان عبد الله بن ابي هم تكلم هذا الكلام، ولا هو كان شاكين عبد الله بن ابي قال لا ما تكلمت انا ما قلت، لكن نزلت الايه يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. هاللحظه هذه كل الانصار قاموا من عبد الله بن ابي والامر اشد اللوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر انظر الى الانصار، لو بالامس لو قتلته بالامس لقامت له انف يعني الوف، لو امس قتلته لقاموا دفاعا عنه من كبار الانصار واغلب الانصار دفاعا عنه دفاعا عن عبد الله بن ابي، اما اليوم لو امرتهم انا بقتله لقتلوه، اللي كان بالامس احتمال يكون ضدك الان لو امرهم يقتلون لقتلوه. فالان الانصار تجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اتى ابن عبد الله بن ابي واسمه عبد الله كذلك قال يا رسول الله مرني انت تريد قتل انا اقتله، حط راسه بين يديك، انا اللي حط راسه بين يديك ولده يا مسعود وهم أمر لنا، قال يا رسول الله تعالى من أمر الناس بأبي أمرني، لا يوجد واحد من صاحب يقتل حتى ما أثأر وقت المؤمن بكافر، أنا أضع رأسي بيدي حتى ولده أمر الناس بأبيه اللي هو ولده، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عاكر صارت الخط وأبي مسعود قتل لك. الآن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأنصار يتحلقون حوله، الآن هذه الآن هذا وقت عصيب، ولذلك حتى عندما تكلم نفس الغزوة تكلم في عائشة رضي الله تعالى، فأنا نزلت الآيات مرة واحدة عن الأنصار كلهم حول النبي صلى الله عليه وسلم، لما حدث غزوة الخندق ما حد من الأنصار المؤمنين تراجع، المؤمنون حول النبي ما تراجعوا، ما حصل مثل ما حصل في غزوة أحد عندما انسل عبد الله بن أبي بالثلث ثلث الجيش فاختل الوضع، لا ما قدر يسوي الوضع هذا، معنى هناك من المؤمنين مجموعة تراجع عبد الله بن أبي ممكن منافقين، لكن الآن بهاللحظة ما قدر عبد الله بن أبي يسوي شيء في غزوة الخندق، ولا يقول لو حتى مات قبل غزوة الخندق ما المنافقين ما قدروا يسوون شيء، حاولوا ما قدروا يسوون شيء بين الأنصار، أن تحلقوا الأنصار حول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم استغل مثل هذه المصيبة كلام المنافقين يخرجون العز منها الأذل وفي حتى الإفك بحيث جمع الأنصار كلهم حوله في الموقف اللي تصرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلها المصيبة لإنكارها ما يأثر عليه في المستقبل لينجح، ونجح النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قال نغزوهم ولا نغزوهم، ولذلك في صلح حديبية ما حد من الأنصار اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية، ما حد من الأنصار اعترض، اللي راح تكلم أو خطاب لم يكن لكن الأنصار ولا واحد يتكلم، خلاص هم صلح النبي صلى الله عليه وسلم ماخذين عبر غنائم حنين، كبار الأنصار ما تكلم، ولذلك عندما لامهم النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن عبادة قال يا رسول الله يعني قومي يقولون بأنك يعني تعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم، قال ما تقول أنت يا سعد، قال ما أنا إلا من أم قومي، قال تجمع لي قومك في حضيرة ويدخل إلا أنصاري، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فيه وتكلم عنه وكلم قال يا رسول الله لا حد ثال أثناء ما تكلمنا إحنا خلاص اعتبرنا وإحنا تربينا على يدك يا رسول الله، ما تكلمتهم الآن حديث السن ودائما المراهق يتكلم يعني مثل ما يكون عصبي ومثل ما ينفعل ومثل ما فهو، أما إحنا الأصول لا ما تكلمنا أبدا إحنا معك على طول خطأ يا رسول الله، أما كبار ما تكلم ونم حفاء الأسنان اللي تكلموا، حتى في نهاية الأمر عندما كلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني تجاوى حتى حفاء الأسنان انصاعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، شاهدنا هذا استغل النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن أبي في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أم المؤمنين حتى حلق النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الأنصار كلهم يتحلقون حول النبي صلى الله عليه وسلم وما يتراجعون في كل المسيرة بعد هذه الحادثة وبعد هاتين الحادثتين. في صلح الحديبية هاي نكبة كبرى عند الصحابة، صلح الحديبية نكبة، لذلك عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لماذا نرضى بالدنية من ديننا؟ ليش نضحي بالدناءة؟ شو القصة يا رسول الله؟ يعني نرجع احنا هالسنة وهم ما نعتمر؟ واللي مسلم من الكفار رده واللي منه كافر ما يردونه، هاي كأنها في عدم توقير المسلمين وكأنها فيه دناء المسلمين، قال لماذا نرضى بالدنية من ديني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي وإلي ضيعني. الآن الوضع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مصيبة الآن عند الصحابة، مصيبة كبرى، هذا الصلح اللي حصل كأنه مصيبة كبرى. النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه المصيبة وصار أكبر رجل، بس سماه الله عز وجل فتحا، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سمها المصيبة وسمها فتحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل هالوضع هذا في إدخال العرب في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، قبائل جعلها تدخل في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا الصلح حتى بين الناس. انظروا إلى قريش هابتنا، ولذلك وقعت معنا صلح، لو كانت ما تحترمنا لما وقعت معنا صلح ولا معاهدة، لكن معاهدة ما تحترمنا. لو كان فرض القاعدة ما قد تتعاقد معها عهد وقال لا ما أخذ معها عهد ولا معاهدة ولا معاقدة ولا شيء، هم كفر لهذا ما في تلك، لو وقعت معها احترام لهم وتوقير لهم. ولذلك عندما وقعت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاحترام، استغل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك طلب من القبائل أن تدخل فيه، ودخل في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. قريش اعترضت فيه، وقعت معها هذا الصلح. رأس الملوك في اللحظة هذه، رأس الكسرى، رأس القيصر، رأس النجاشي، رأس الملوك اعترضت فينا، اعترضت فينا قريش، هابتنا أعظم قبيلة، هابتنا، استغل الوضع، أخذ الرأس، دخل في جوار، أخذ الرأس النبي صلى الله عليه وسلم، كأن توجه إلى خيبر. قريش ما قدرت تدخل ناحية الجنوبية، إحنا آمنين ناحية الجنوبية، نتوجه إلى خيبر، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر. وإذاك استغل النبي صلى الله عليه وسلم حتى البيعة، هذا في الصلح الحديبية طلب منه البيعة، لما حصل في غزة حنين ما حصل، وين أصحاب السمر واللي بايعوني، استغل الوضع، قال رجع الصحابة، تحول حنين إلى بعد ما كانت هزيمة تحولت إلى نصر، استغل وضع صلح الحديبية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل المصائب ويحولها إلى نجاح بطريقة ما، حتى يقنع الصحابة بأن المصائب هي وسيلة النجاح وهي طريق النجاح. حتى في غنائم حنين عندما تكلم من تكلم الأنصار تحول وضع تماما، قال نفديك بآبائنا وأمهاتنا رسول الله، وكلوا بيته وحرف النبي خلاص اللي تشوفه يا رسول، احنا وراك. معنى مصيبة حصل، كانت الأنصار تفرغ صغارهم، قال كادوا يخرجون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعان للوضع، فحول هذه المصيبة أصبحوا هم مؤيدين للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المستوى العام، المستوى العام على مستوى المصائب العظمى اللي أصابت الأمة. حتى على المستوى الخاص كان النبي ينظر المستوى الخاص، المصيبة الخاصة، يحاول النبي صلى الله عليه وسلم يقنع من أمامه الصحابة الذي أمامه أن تتحول هذه المصيبة إلى نجاح، ويحولها النجاح حتى يقنعه قناعة تامة بأن ترى المصائب هي وسيلة النجاح، وأن الله عندما يقدر إلا ما هو خير، والخير بيده والشر ليس إليه. من ذلك قتل زيد بن حارثة في غزة مؤتة، في تربية الصحابة وتعليم الصحابة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أسامة على قيادة الجيش، مقتل أبيه، مقتل زيد بن حارثة، جعل أسامة يتهيأ لقيادة الجيوش، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم على رأس جيش لقتال الروم، في ثأر على الروم، ثأر بسبب قتل أبيه، استغل الثأر هذا، حب الثأر، فأنا توجه لقيادة الجيش لقتال الروم، وفعل راح قاتل الروم في عهد أبي بكر، هذا قبل فات النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر توفي رضي الله سلم، ثم فعل أبي بكر فعل انتصر على الروم، في قتاله انتصر على الروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل الفرصة الآن للمصيبة اللي أصابت أسامة، فرجع التنك الباس وخلاص هو مات يعني ما راح رجع للحياة، لكن استغل الوضع هذا الحزن اللي فيك والثأر، استغله لتكون قائدا من قادة المسلمين. ورباه النبي صلى الله عليه وسلم أصبح قائدا ناجحا، بواي قال أبوي مات وأنا شو أسوي، قال أنا علمي شلون، فأصبح من قادة المسلمين أصبح من زيد. في لحظة الفتنة، لحظة ارتداد العرب، ولحظة ادعاء النبوة، ولحظة من منع الزكاة، انتصر على الروم، فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوضع. كذلك كفاف ابن مكتوم فقد البصر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني تفقد البصر يعني تكدر وتنهم ومهموم، لا اصبح انت امين على النساء، ما تشوف المرأة وتعجبك وكذا، لا، فاصبحت انت امينا على النساء. واذا كان من فاطمة بنت قيس ان تعتد في بيت عبد الله بن ام مكتوم، ولا ما رأيت تعتد في بيت رجل شنو، لا تعتد في بيت ام مكتوم، ريال كبير وكثير ما يرى، خاصة تدي في بيته وانت اقدر منه، فاصبح امينا عن النساء. اذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المصيبه سببا لكون ابن مكتوم امينا عن النساء. الحارثه عندما قتل في غزوه بدر اتته امه فقالت يا رسول الله اين الحارثه، وين الحارثه الان، في الجنه ولا في النار، ان كان في الجنه صبرت، وان كان في النار لا يا رسول الله، يعني فعلت امرا اخر. خذنا بينا أصلها أن هذه المصيبة ترى هي نجاح عظيم لحارثة، من أكبر أسباب الفوز لحارثة والنجاح في الآخرة والنجاح والفوز. فقال يا حبيبتي أنت
أوزمت واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنها وقابل في الدوس الأعلى. وين ليش وقابل في الدوس الأعلى؟ وين ليش ترى؟ أوه بنتي شوش؟ قالت أنا مصيبة هذه وقابل شجعت ابنك يصل إلى قالت خلاص هذا لا أصبر خلاص يا ولدي مرتاح مريح ولدي هذا في الدوس الأعلى يكفيني هذا، وهذا غايتي غايتي حصلت على غايتي يعني. المصيبة فرحت من مصيبة تحول إلى فرح وإلى سرور. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل فعلا أخذ يحول هذه الأوضاع. فراق أم سلمة ولدها خلع مولود صغير خلعته قريش، نزاع بين فخذها وبين فخذ زوجها، هذا يقول لا هذا لأنه زوجها هاجر وأهلها منعوها من الهجرة، ولدها الآن اختصم في أهل زوجها وأهلها، أهل زوجها ولد زوجها ينتسب إلى أبيه يغلنا، ويقول لا ولدي فانتنازع إلى أن خلع سيده. قال الآن لأنها بس تبكي تخرج من الفجر وتبكي خارج مكة لين تغرب الشمس ترجع مرة ثانية مكة يوميا من الوضع. بعد ذلك مات زوجها، اجتمعت المصاب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم طلع بعضها كلام الزوج عم تزوجك مصيبة هذه من أكبر المصائب، ولدها وزوجها وفقدت زوجها وولدها الخلع. قال النبي صلى الله عليه وسلم عم تزوجك عم تزوجك، ما خطر في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، ما خطر في ذهن أبدا. أحب النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة، لو كان زوج على قيد الحياة لم استطعت أنا أن أتزوجك ولم استطعت أن تكوني زوجة لي، فخر لك أن تكوني أنت زوجة لي. لو كان زوج على قيد الحياة لكن مو زوجك مصيبة يا صابت هي في العاقة تعتبر فوز لك أنت ونجاح لك أنت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قعد هذه القاعدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون ساروا على هذا المنهج وعلى هذا المنهج، بأن المصائب استغلها عليك باستغلال المصائب ولا تتنكد وتنهم وتتحسر وتوضع رأس نوح وش الفائدة. فمن ذلك أيضا بعض الحوادث حصلت هل بعد عهد النبي بعد ما قعد النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة حصل بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد التابعين والسبعة التابعين أخذوا هذا المنهج الشرعي من الشريعة الإسلامية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم بن حزم وكان عمره 26 سنة يطال. فدخل المسجد يقول جلس دون أن أصلي، دخلت المسجد بعد العصر وما صليت قعدت، فقال لي رجل قم وصلي تحية المسجد فصليت. قال ثم دخلت المسجد مرة أخرى قبل أذان المغرب فأردت أن أصلي تحية المسجد، نصحني ما في أذان المسجد لما أصلي تحية المسجد رجل قبل المغرب حبيت أصلي نهرني شاي خرج يجلس هذا وقت راس شو تصلي أنت اقعد اقعد. قال تحيرت وشعرت الخزي وفشل حرشت الآن قلت إلا أتعلم الفقه والعلم، وأصبح بعد ذلك من أكبر علماء الظاهرية. هذا الحزن مصيبة انحرج إحراج، لكن ما قال لي طق على رأسه وخذ التراب على رأسه، لا استغلها المصيبة هاي قال لازم تكون المصيبة هذه حث لي وتحفيز لدراسة العلم هذا اللي أنا ما أعرفه، وأصبح من كبار علماء الظاهرية. سيبويه سيبويه المشهور هذا النحو جاء إلى الخليل بن أحمد فأخذ يشتكي من العالم حماد بن سلمة. شو السيبويه فجاء من أحمد بن سلمة العالم المحدث فقال له كلمة انتهر أحمد بن سلمة ورجع إلى خليل بن أحمد وما يعرف شيء بالنحو السيبويه، راح خليل بن أحمد وعام عما النحو قال له شفيك؟ قال كنت جالسا في مجلس حماد بن سلمة فحدثت بحديث أن رجلا ضعف فانتهرني حماد قال شو ضعف؟ طائر طائر أنت شو ضعف؟ فانتهرني هاي الناس قاعدين وكذا قال لي أخطأت مما هو ضعف. فكان الخليل قال الله يهديك يا سيبويه بتغلط على غلط جدار حماد بن سلمة يحق لأني فغلطة غلطة جدار حماد عادي وجدار غيره مشكلة جدار حماد أنا حماد قال توقع هذيك في هذا الخطأ. قال له سيبويه راح لازمك يا شيخ يا شيخ خليل خليل بن أحمد حتى تعلم النحو ولازم تعلم النحو لأن أصبح من أكبر مشاهير علماء النحو سيبويه. مصيبة أصابت لكن استغل المصيبة هذه، هو عز وجل ما يقدر مصيبة إلا وراها خير كثير، مجرد ستارة أزح الستارة هذه حتى تحصل على الكنوز ورائها من كنوز. نفس الشيء أبو زيد العالم النحوي هم حصلت حادثة مقاربة لي. يقول الذي حداني على طلب الأدب والنحو أني دخلت على العالم المحدث جعفر بن سليمان. علماء الحديث بركة، أقوالهم بركة وأمرهم معروف بركة ونهي عن منكر بركة، هذا الموصل بالبركة الموصل أشخاصهم. فابن حدان تعلم الأدب والنحو لي دخلت على العالم جعفر بن سليمان فقال لي ابنه قرب قرب فقلت له أنا دني يعني أنا ترى قريب دني يعني دني من الدنائة ولكن يقصد ما قريب فقلت أنا دني. قال لا تقول أنا دني. رأيت شيء شو أنا دني؟ هاي من الدناءة. ولكن قل أنا دامن. أنا دامن يعني أنا انقر. وجدام الناس الحرج تماما. يقول تعالى توجه أبو زيد في تعلم النحو حتى أصبح من كبار علماء النحو. كذلك مثل نافع. نافع كرجل أعجمي مغمور ما حد يعرفه. أعجمي طبيعي كافر وكان هو كافر. أتى الجيوش الإسلامية فاجتاحت المغرب كان من ضربه فاجتاحت أهم ضربه العكرمة الشاهد من اجتاحت الجيوش الإسلامية بلادهم فاجتاحوا بلادهم فأصبح بعد ذلك مملوك وعبد عند عبد الله بن عمر تعلم على يد عبد الله بن عمر أصبح من أكبر علماء نافع طب أصح الأحاديث ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأحاديث ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ولا كان مغرور ما حد يعرفه لكن مصيبة العبودية والرق اللي أصابت كان سبب لنجاحه سبب لي أن يصبح من أكبر علماء المسلمين ومن أكبر التابعين نفس الشيء عكرمة عكرمة من عرفه ما حد يعرف عكرمة وكان عبد كان رجل من البربر وأفريقيا وكافر لما أتى الجيوش الإسلامية واجتاحت أفريقيا اشتراه عبد الله بن عباس فأصبح مملوك لعبد الله بن عباس علمه عبد الله بن عباس التفسير تعلم التزاعد عبد الله أصبح هو المفسر بعد عبد الله بن عباس حتى كعبد الله بن عباس يوصي من ناحية التفسير يقول ذهبوا إلى عكرمة ولذلك كساه ثوبين عندنا آية أشكيت على ابن عباس فسرها لعكرمة فكساه ثوبين هو يفسر لابن عباس وأمرها أن يكفي الناس وسماه بالبحر يسمي عكرمة بالبحر أي بحر في العلم كان بسبب مصيبة أصابته الشاهد من هذا أن القاعدة الأولى لجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب النجاح في الحياة اللي استغل المصائب فالمصيبة هي سبب النجاح لا تنظر المصيبة إنها نكد ولكن تنظر المصيبة إنها سبب للنجاح في هذه الحياة والحمد لله
اصبر لكل مصيبة ومجلب واعلم بأن
إذا بجأ Thank you.